الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في مكتبة عالم مع الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، مدير مركز الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة، فتابعونا. الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أهلا ومرحبا بكم.
شكرا جزيلا وأهلا بك وبسائر المشاهدين.
بداية نود أن تحدثنا عن مشوار حياتكم الحافل مع العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فبدايتي مع العلم منذ نعومة أظفاري عندما كنت يعني في البلد وعمري 4 سنوات، وألحقني والدي بالكتاب، كتاب القرية، لحفظ القرآن الكريم وتعلم القراءة والكتابة على ألواح من الصاج كما كان في ذلك الوقت. وانتظمت في أكثر من كتاب، وبحمد الله تعالى وتوفيقه قطعت شوطا كبيرا من القرآن الكريم حتى وصلت سن 7. فتحت جمعية للمحافظة على القرآن الكريم في مدينة أبي كبير بمحافظة الشرقية، فالتحقت بها ضمن عدد من أبناء المدينة، وكانت هذه فاتحة خير، تعليم على مستوى جديد، حفظ للقرآن الكريم بأسلوب أفضل، تعليم أشياء إضافية للقرآن الكريم كالقواعد الأربعة الأصلية من الحساب والإملاء والتعبير ونحو ذلك من الأمور. عند تمام 10 كنت قد أتممت حفظ القرآن الكريم، ويرجع الفضل في ذلك إلى والدي رحمه الله الذي كان حافظا للقرآن، وكانت أمنيته أن يلحق بالأزهر، لكنه لم يتمكن من ذلك فكرس جهده في، فكنت أحفظ قدرا من القرآن الكريم في الكتاب أو في جمعية المحافظة على القرآن الكريم، ويضيف لي قدرا آخر كواجب منزلي، يعني أحفظ نصف ربع وفي البيت أحفظ النصف الثاني، فأكون تكون حصيلتي ربع من القرآن الكريم كل يوم تقريبا. بعد ذلك أصبحت مؤهلا للالتحاق بالمعهد الديني، معهد الزقازيق الديني التابع للأزهر الشريف. التحقت بالمعهد وكانت سني دون السن القانوني، نظرا لحفظي للقرآن الكريم تم استثنائي وتجاوزي، ودخلت المعهد عمري 11 سنة. أتممت الثانوية الأزهرية في معهد الزقازيق الديني سنة 1960، وبالمناسبة أنا ولدت سنة 1940 والتحقت بالأزهر سنة 51-52، وكانت بداية طيبة مع قيام ثورة 23 يوليو سنة 52. المهم حصلت على الثانوية، نجحت في سنوات الدراسة بصورة متتالية، وتخرجت من معهد الزقازيق الديني 1960 بالثانوية الأزهرية، وكنت من أوائل الناجحين، فالتحقت بكلية دار العلوم، لأن دار العلوم كانت تأخذ 100 فقط من ثانوية الأزهر و200 فصاعدا من الثانوية العامة. 100 من ثانوية الأزهر من حوالي 2000 طالب لابد أن تكون منتقاة مصطفى. فكانت النتيجة أنه أنا قبلت في كلية دار العلوم جامعة القاهرة، وكان مقرها في المنيرة خلف روزا اليوسف تقريبا. بمرور الوقت انضمت إلى جامعة القاهرة في الحرم الجامعي المعروف، ونقلت إليه في أوائل 80s. كنت أنا قد تخرجت منها سنة 1964 بالليسانس في اللغة العربية وآدابها والعلوم الإسلامية بمرتبة الشرف الثانية، كان ترتيبي الثاني على الدفعة. كان المنتظر أن أعين معيدا في الكلية وأكمل دراساتي العليا، لكن ضيق الدرجات في ذلك الوقت حال دون تعييني، فعينت باحثا متفرغا على منحة
في الكلية.
وفي هذه المنحة حصلت على تمهيدي الماجستير وتفوقت وسجلت موضوع لرسالة الماجستير في قسم الشريعة الإسلامية، وامتدت الدراسة. كنت يعني أدرس بالكلية حينا وبالبلاد العربية حينا آخر حتى أستعين على الحياة، خصوصا وأنني كنت قد تزوجت وأنا منقول من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة في الكلية، فكان علي أعباء
زواج مبكر،
والحمد لله فيه الحصانة والعفة
الحمد لله.
وبالتالي مجيء الأولاد شكل ضغوطا اقتصادية علي، فبحثت عن عمل خارج مصر وأنا مسجل للماجستير في كلية دار العلوم، والتحقت بالتعليم العام في الكويت من سنة 67، خصوصا كما تعلم بعد نكسة 67 كانت الأمور كلها ضيقة ومتعبة يعني. فزاوجت بين التدريس التربية والتعليم وكتابة الرسالة العلمية، وأنجزتها بحمد الله تعالى وتوفيقي، وناقشتها سنة 1972 وسجلت الدكتوراه بعدها مباشرة، واستمريت فيها حتى ناقشتها سنة 1977 بمرتبة الشرف الأولى، وحصلت في أثناء ذلك على دبلوم في التربية العامة من كلية الآداب بجامعة الكويت. بعد ذلك عرض علي أن أكون عضو هيئة تدريس في جامعة القاهرة، فرفضت أو اعتذرت لأن أولادي كانوا في التعليم الثانوي في ذلك الوقت على نظام الخليج، وخشيت من عودتي إلى القاهرة أن يتأثروا أو يتأثر مستواهم التعليمي وأكون سببا في هذا، فحرصت على البقاء في الخارج حتى أكمل أولادي الثانوية العامة وحصلوا على مجموع طيب والتحقوا بكليات الطب، وقدمت استقالتي هناك وانضممت إلى كلية دار العلوم، كان ذلك سنة 1984. ونظرا لخبرتي السابقة من حصيلة عملي في جامعة الكويت وفي كليات التربية للمعلمين والمعلمات، ضميت سنوات الخدمة وقدمت بحوث علمية، فرقيت مباشرة سنة 86 أستاذ مساعد للشريعة الإسلامية. وبعد ذلك جاءتني إعارة لجامعة قطر كلية الشريعة، فانضميت لأساتذة كلية الشريعة في جامعة قطر من 87 ل 92، وفي جامعة قطر أعددت البحوث الخاصة للترقية من أستاذ مساعد إلى أستاذ، وأتممت ذلك سنة 1992 حيث رقيت أستاذا للشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وعينت بعدها رئيسا لقسم الشريعة الإسلامية من 93 إلى 96. سنة 97 طلبتني جامعة أم القرى في مكة المكرمة أستاذا للدراسات العليا الشرعية في كلية الشريعة، فحصلت على إعارة وسافرت إلى جامعة أم القرى وقضيت في مكة في ربوع البلد الحرام والمسجد الحرام 5 سنوات في كلية الشريعة، وهي أقدم الدراسات العالية والتعليم العالي في المملكة العربية السعودية، وأستاذا للدراسات العليا. أشرفت على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه في تلك السنوات، ثم عدت إلى القاهرة 2002 واستمريت أستاذ للشريعة الإسلامية حتى عينت مديرا لمركز الدراسات الإسلامية سنة 2004، وما زلت على رأس هذا المركز حتى وقتنا الحاضر. في أثناء هذه المدة عينت ايضا رئيسا لقسم الشريعه الاسلاميه في كليه دار العلوم فرع الفيوم، وطبعا شاركت في مؤتمرات عديده وندوات كثيره، واخذت عضويه لجان علميه متعدده، وشاركت في مؤتمرات داخل القاهره وخارجها وهكذا.
فضيلة الدكتور، نعم. علاقتكم مع الكتاب كيف بدأت وكيف نمت عبر مراحل حياتكم الفاضلة؟
علاقتي مع الكتاب بدأت منذ نعومة أظفاري، وهي الصلة الوثيقة بيني وبين كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم كتاب كما تعلم وكما يعلم الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، لأن بدأت حياتي بحفظ القرآن الكريم، وكان كل همي كتابة القرآن وحفظ القرآن ومراجعة ما أكتب من القرآن، وعلى يد الشيخ وعلى يد العريف وعلى يد الوالد، فكانت صلتي بالمصحف الشريف دائمة ومستمرة منذ 4 سنوات حتى وقتنا الحاضر والحمد لله. وطبعا بتتوثق يوما بعد يوم، هي بدأت بالحفظ لكنها انتقلت بعد ذلك إلى معرفة أحكام التجويد، إلى معرفة التفسير، إلى معرفة الأحكام الفقهية واستنباطها، إلى دراسة علوم القرآن، إلى غير ذلك. فتعتبر الصلة الوثيقة بأي كتاب هي بالقرآن الكريم بالنسبة لي.
قصة أول كتاب قرأه الدكتور كان له تأثير واضح في حياتي.
يعني أنا أستطيع أن أقول منذ التحقت بالمعهد الديني في الزقازيق، وهو أحد معاهد الأزهر الشريف، حرصوا على أن يوصلوا لنا حفظ المتون، وأفهمونا أن من حافظ المتون حاز الفنون. فهذا متن في الفقه يسمى متن الغاية والتقريب، وهذا متن في النحو يسمى الأجرومية، وهذا متن في التجويد القرآن الكريم يسمى الجزرية، وهذا متن في النحو يسمى ألفية ابن مالك. فكنا أنا وغيري من أبناء السنة الأولى الابتدائية في معهد الزقازيق الديني كنا حريصين على حفظ هذه المتون، وفعلا بحفظها بدأنا نتأثر وبدأنا يعني تتسع دوائر معارفنا، لأن المتون مختصرة ودقيقة جدا وفيها ما يشبه الألغاز، فكنا محتاجين إلى شرح هذه الألغاز وإلى معرفة ما وراء هذه المختصرات. فكنا نسأل زملائنا الأكبر منا سنا والأكثر منا تعليما في سنوات المعاهد أو المعهد المختلفة، وخصوصا أن طلاب الأزهر الشريف يعني يشكلون خلية نحل، الصغير يلجأ إلى الكبير والكبير يحتضن الصغير، ففي تعاون دائم بين الاثنين، وكنا نسأل دائما بل كنا يعني نحرص على أخذ كتب السابقين حتى نستفيد بحواشيهم بتعليقاتهم بنحو ذلك. فكانت صلتي بالمتون الدينية والعربية هي أول مؤثر في حياتي بعد القرآن الكريم.
أكثر الكتب تأثرتم بها بعد المتون؟
بعد المتون كان هناك حصلت على جائزة في السنة الثالثة الابتدائية، يعني كنت من أوائل تالتة ابتدائي وأنا عمري 14 سنة تقريبا. ابتدائية الأزهر بناخدها المفروض على 15-16 سنة، وبعدين الثانوية 5 سنوات، فأنا كان عمري في تالتة ابتدائي حوالي 14 سنة، و يعني نتائج الامتحانات بيّنت أنني من المتفوقين، وكانت هذه بداية يعني غريبة، خصوصا وأنني في تانية ابتدائي يعني كان عندي دور تاني، يبدو ان الدور الثاني يعني حفزني على ان اكون مجدا ومجتهدا اكثر، فبذلت قصارى جهدي في تالتة ابتدائي وتفوقت. لما تفوقت كان فيه يعني نواة لعيد العلم الآن، وكانت الثورة بدأت تعمل عيد العلم، فأعلن المعهد عن إحياء حفل بمناسبة عيد العلم، ونودي علي ضمن المتفوقين في الصف الثالث الابتدائي، ومنحت جائزتين. الجائزة الأولى نقدية 50 قرشا، 50 قرش كانت تساوي في ذلك الوقت 50 جنيه، نعم، أو هي بما كانت تحققه في ذلك الوقت سنة 53 أو 54 تساوي ما يحققه 50 جنيها الآن. خدت 50 قرش ومعها كتاب لخالد محمد خالد اسمه الدعوة التحريرية الكبرى. فقرأت الكتاب وسعدت بقراءة هذا الكتاب وتأثرت به، وكان ذلك حافزا لي أن أشارك في كل المسابقات الخاصة بالمطالعة الحرة أو بالقراءة الأدبية. كان المعهد بينظم مسابقات في القراءة أو في التعبير، فكنت أقرأ وأحقق سبقا علميا وأدبيا في هذا المجال، مع أنني في معهد ديني وحريص على الثقافة الإسلامية والشريعة الإسلامية.
نعم. كان هذا الكتاب كتاب الدكتور أو الأستاذ خالد محمد خالد.
نعم.
كتاب آخر تأثرتم به في مراحل التعليم في الثانوي وفي الجامعة ثم بعد الدراسات العليا.
في المرحلة الثانوية يعني بدأنا نفتح أعيننا بعد هذه الصلة الأولية ببعض الكتب والمتون، بدأنا نفتح عيوننا على كتب أدبية جديدة. كانت كتب الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، عقيدة المسلم، خلق المسلم، كتب للمنفلوطي، النظرات، العبرات، كتب يوميات نائب في الأرياف لتوفيق الحكيم، الأيام لطه حسين، كتب من هذا القبيل يعني شدت انتباهنا وحفزت همتنا إلى مزيد من القراءة ومزيد من الاطلاع ووجهتنا إلى مسارات متعددة.
تأثيرها في الاتجاه الدراسة بالنسبة لفضيلتكم؟
يعني هو كان تأثيرها تثقيفي أكثر منه توجيهي، يعني كنا نحصل الثقافة العامة، لكن أنا منذ بداية حياتي كانت رغبتي في التعمق في الشريعة الإسلامية، ويمكن كتب الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وأيضا كتاب الحلال والحرام للشيخ يوسف القرضاوي كان لهما التأثير الأكبر في يعني توجيهي نحو الدراسات الإسلامية. وكان عندنا أيضا بعض المشايخ زي الشيخ محمود حجازي رحمه الله عمل كتاب عن التفسير الواضح فجذبنا إليه، وكان بعض زملائنا من المتفتحين والمبدعين يقومون بتأليف كتب في هذه المرحلة، المرحلة الثانوية، مع أنه طالب ثانوي يعمل كتاب، زي مثلا الدكتور فتوح أحمد وهو أستاذ في كلية دار العلوم عمل كتاب بعنوان جذيمة أو جذيمة والزباء عن يعني فترة من فترات ما قبل الإسلام في بلاد الفرس، وزميل آخر عمل كتاب عن فلسفة عالم جليل عن والده رحمه الله. فكنا يعني نتأثر بهؤلاء السابقين والمبدعين والزملاء ونحاول أن يعني نقلدهم ويعني نتنافس معهم في هذا المجال، لكن ذلك لم يعني يبعدني عن الهدف الأساسي والخط الثابت وهو الشريعة الإسلامية.
بارك الله لنا فيكم.
الله يبارك.
إذا فضيلة الدكتور، ما قصة أول كتاب كان من تأليفكم؟ هل كان في الشريعة أم في مجال آخر؟
تسمح لي أن نكمل مسيرة التزود الثقافي والعلمي في مرحلة الليسانس والدراسات العليا، لأننا لم نتحدث عنها.
نستكملها تفضل.
نعم، في مرحلة الليسانس انفتحنا على أبواب جديدة، وفي كلية دار العلوم يعني تتلمذنا على أساتذة أفاضل من أقطاب وأئمة الشريعة الإسلامية، الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله، أستاذنا الشيخ علي حسب الله رحمه الله، أستاذنا الدكتور مصطفى زيد رحمه الله. هؤلاء كانوا قمم في الشريعة الإسلامية، مما جعلنا يعني نتأثر بهم في مرحلة الكلية، بل إن ذلك كان سببا في توجهي في دراستي العليا الماجستير والدكتوراه إلى الشريعة الإسلامية، حيث تتلمذت في مرحلة التمهيدي وفي مرحلة الماجستير على يد أستاذنا الشيخ عبد العظيم معاني، ومن قبله الأستاذ الدكتور مصطفى زيد رحمه الله، ومن قبلهما الأستاذ الشيخ علي حسب الله والأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة. بعد أن انضممت بعد الدكتوراه،
هذه المشايخ الكتب هل تأثرت بكتبهم أم لا؟
نعم، كتاب أصول التشريع الإسلامي للأستاذ الشيخ علي حسب الله، كتاب الزواج في الشريعة الإسلامية للأستاذ الشيخ علي حسب الله، كتاب الميراث في الشريعة الإسلامية للشيخ علي حسب الله، كتاب الفرقة بين الزوجين للشيخ علي حسب الله، كتاب النسخ في القرآن الكريم لأستاذنا الدكتور مصطفى زيد، كتاب المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي لأستاذنا الدكتور مصطفى زيد، كتاب تفسير سورة الأنفال وتفسير سورة البقرة لأستاذنا الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى زيد، كتب الشيخ محمد أبو زهرة عن سلسلة الأئمة، الإمام أبو حنيفة حياته وعصره وآراءه وفقه، الإمام مالك بن أنس حياته وعصره وآراءه وفقه، إلى غير ذلك من عشرات الكتب التي يعني غرست فينا الاهتمام بالكتاب والاهتمام بالتأليف والرغبة في التأليف والرغبة في التنافس ووضع أقدامنا في أو على الطريق المستقيم أسوة وقدوة بهؤلاء الأساتذة الكبار جزاهم الله عنا خير الجزاء.
رحمهم الله.
رحمه الله.
إذا ننتقل، أول كتاب كان من تأليف الدكتور محمد نبيل غنيم.
أول كتاب من تأليفي، أنا كنت في الكويت سنة 79، وكنت مدرسا للتربية الإسلامية في معهد التربية للمعلمين والمعلمات، ونائبا لرئيس القسم في ذلك الوقت. فوجدنا الثقافة الإسلامية، مادة الثقافة الإسلامية ليس لها كتاب، ومادة السنة النبوية ليس لها كتاب، حقول بكر. وأنا وزملائي في القسم اتفقنا على أن يقوم كل اثنين أو ثلاثة بإعداد كتاب للطلاب في هذا المقرر. طبعا المقرر له محتوى ومنهج وتوصيف من وزارة التربية ومن هيئة التعليم التطبيقي. نحن أخذنا هذا التوصيف ووزعناه على أنفسنا، أنت تكتب فصل عن التربية في الإسلام، وأنت تكتب فصل عن العقيدة في الإسلام، وأنت تكتب فصل عن الشريعة في الإسلام، وأنت تكتب فصل عن العمل في الإسلام، وأنت تكتب فصل عن الاقتصاد الإسلامي وعن الصحة في الإسلام، وهكذا. ست مؤلفين اشتركوا في تأليف كتاب بعنوان دراسات في الثقافة الإسلامية.
نصيب فضيلتنا
في أي موضوع؟ كان عن التربية في الإسلام، مفهوم التربية وعلاقة التربية بالإسلام وعلاقة التربية بالقرآن الكريم ودور السنة النبوية في تأصيل التربية ودور علماء المسلمين في التربية الإسلامية، وكيف أن ابن سينا والكندي والفارابي وغيرهم من علماء المسلمين وإخوان الصفا كان لهم دور أساسي في مناهج التربية الحديثة التي ما زلنا نتغنى بها وندعو إليها في العصر الحديث. فكان كتابي أو قسم من كتاب الثقافة الإسلامية عن التربية في الإسلام. أما الكتاب الآخر فكان عن دراسات في السنة النبوية، وأيضا كان لطلاب معهد التربية للمعلمين والمعلمات، وكان بالاشتراك مع زميل آخر رحمه الله، هو قام بالتأصيل لعلوم الحديث والتعريف بها، وأنا قمت باختيار 20 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها وبيان الجوانب التربوية والأخلاقية والاقتصادية والمعرفية والاجتماعية في هذه الأحاديث 20. والكتابين صدروا في دولة الكويت في سنة 1979، ولا يزال كل منهما يدرس حتى يومنا هذا.
هذه الكتب كانت كتب أكاديمية.
نعم.
فالكتب التي استفاد بها المجتمع الإسلامي، أول كتاب،
يعني نستطيع أن نقول أن هذه الكتب ليست أكاديمية بالمعنى
المحض،
ولكنها أيضا كان لها رواد وزبائن ومشترون في سائر البلاد العربية. لأنه لما نقرأ كتاب كده دراسات في السنة النبوية يستلفت انتباهك ان ده بيخدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيعالج الكثير من القضايا المتعلقة بالسنة النبوية، خصوصا واني اشرت منذ قليل الى اني اخترت 20 حديثا لبيان دور السنة النبوية في اصلاح المجتمع وفي اقتصاد المجتمع وفي تربية الابناء وفي خدمة الرعية وفي علاقة الرعية بالراعي وعلاقة الراعي بالرعية وغير ذلك من الأمور. فكان لها تأثير اجتماعي. ثم أيضا كتاب دراسات في الثقافة الإسلامية كما يبدو من عنوانه ليس قاصرا على طلاب التربية للمعلمين والمعلمات، بقدر ما هو كتاب عام يشمل الثقافة الإسلامية وقضايا المجتمع وقضايا الحياة، وسواء كانت اقتصادية أو تعليمية أو تربوية أو صحية أو غير ذلك.
بارك الله.
لذلك كان لهذه الكتب دور كبير، وما يزال كما ذكرت، وما يزال له هذا التأثير حتى وقتنا الحاضر.
فضيلة الدكتور، عرفنا أن أحداثا سبقت رسالة الماجستير.
نعم.
ما هي هذه الأحداث؟
رسالة الماجستير بعنوان المزني وأثره في فقه الإمام الشافعي، وكان قد وجهني إليها الأستاذ الدكتور مصطفى زيد رحمه الله، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم آنذاك، لأن أنا تخرجت 64، حصلت على السنة التمهيدية التي هي شرط أساسي لتسجيل رسالة ماجستير، حصلت على السنة التمهيدية وبدأت أبحث عن موضوع، فأشار علي أستاذي الدكتور مصطفى زيد باختيار شخصية مؤثرة في الفقه الشافعي وهو المزني. وكما ذكرت منذ قليل أنه أنا كان اتجاهي للشريعة الإسلامية اتجاها أساسيا ويعني حتميا، فلذلك سعدت بهذا الاختيار وبدأت أقرأ في جمع المادة العلمية. بحمد الله تعالى وتوفيقه استعنت بدار الكتب وبمكتبة الكلية وبشراء مجموعة من الكتب الخاصة أو الأساسية في دراستي ككتب الشافعية أو الإمام الشافعي وما يتصل بالمزني، وبدأت أجمع المادة العلمية. لما قامت حرب 67 وكان لها تأثير على كل شيء في مصر كما هو معلوم، بحثت عن عقد للعمل خارج مصر، وفعلا سافرت إلى الكويت مدرسا في التعليم العام، يعني المرحلة المتوسطة، وهي مرحلة التعليم الأساسي بين الابتدائي والثانوي،
ثانوي.
اسمها مرحلة التعليم المتوسط. واشتغلت مدرسا للغة العربية والتربية الإسلامية. ونظرا لإخلاصي للعمل وتوجهي إليه، أغفلت الماجستير،
فترة
ركنتها على جنب، وقمت أبذل قصارى جهدي في التربية والتعليم وإعداد وسائل تعليمية وملصقات تربوية وكراسات التطبيق والتعبير والإملاء وغير ذلك من الأمور، حتى إني حصلت على علاوتين في السنة الأولى من عملي في الكويت، علاوة دورية للكل وعلاوة استثنائية لحصولي على تقدير ممتاز. وبسبب هذا التفوق تم تعييني مدرسا أول على 25 مدرس للغة العربية والتربية الإسلامية
السنة الأولى.
في السنة الأولى من
نعم.
تدريس، فحفزني هذا إلى مزيد من الإخلاص للتربية والتعليم وركن وإغفال الماجستير قليلا، حتى نبهني بعض الإخوة المخلصين وزوجتي أيضا بأن فات وقت على الماجستير وأنت لم تكتب شيئا، فكأن ذلك أيقظني وبدأت فعلا أكتب، وانتظمت مع مكتبة جامعة الكويت واستزدت من جمع المادة العلمية التي كنت قد جمعتها من مصر، وبدأت فعلا أبيض، وانتهيت من تبييض الرسالة وكتابتها حوالي سنة، يعني سنة 68 تقريبا. إلا أنني لما عدت إلى القاهرة لأطرح رسالتي وأطلب مناقشتي في الرسالة أو تشكيل لجنة، كان أستاذنا الدكتور مصطفى زيد رحمه الله، وهو الأستاذ الوحيد في القسم والمشرف على رسالتي، قد أعير إلى جامعة بيروت العربية وسافر إلى لبنان، وبقي القسم بدون رئيس وبدون أستاذ وبدون من يشرف علي، فتوقف العمل، حتى لجأت إلى عميد الكلية رحمه الله الأستاذ الدكتور محمود قاسم، وكان أستاذ الفلسفة الإسلامية وعميد الكلية، وقلت له: هذه رسالتي بين يديك، اختر من تشاء وشكل لي لجنة
المناقشة.
حتى أستطيع المناقشة. فاقترح علي أن أطلب يعني مشرفا من جامعة الأزهر، وذهبت إلى كلية الشريعة واتفقت مع مشرف، وأعطاني موافقة بقبول الإشراف على الرسالة، إلا أن مجلس الكلية رفض ذلك لسبب أو لآخر، ووعدوني بأن أستاذنا الشيخ عبد العظيم معاني رحمه الله سيخلو عنده مكان بعد بضعة أشهر لمناقشة أحد طلابه، وأنا أدخل أو أحل محله. طبعا تم هذا في غضون سنة 69، إلى أن يقرأ المشرف الجديد
الرسالة.
وأن يقترح علي إضافات جديدة أو تغيير بعض المعلومات التي كانت موجودة، وأنا مسافر وأعمل في الكويت. استمر الأمر على ذلك، واستمرت هذه الأحداث وأنا قلق إلى سنة 72، حيث تمت مناقشة رسالة الماجستير وحصلت على تقدير ممتاز، وكان أعضاء اللجنة من خيرة أساتذة مصر في ذلك الوقت، الأستاذ الدكتور محمد علي السايس رحمه الله عميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله الذي عين بعد المناقشة وزيرا للأوقاف في مصر.
رحمه الله. فما هي أحداث الدكتوراه، أستاذ الدكتوراه؟
والله
هل كانت مثال
أحداث الدكتوراه
الماجستير
كانت
أم لا؟
أخف،
نعم.
كانت أخف أولا لأنني عرفت الطريق،
نعم.
طريق البحث العلمي، وسجلت رسالة الدكتوراه في بعد الماجستير بحوالي شهر، لأن من قراءتي للماجستير المزني وأثره في الفقه الشافعي استطعت أن أضع يدي على موضوعات تصلح للدكتوراه، وكان اختياري لموضوع مدارس مصر الفقهية في القرن الثالث الهجري دراسة فقهية مقارنة. وفعلا بمجرد أن تقدمت بالموضوع، وده أخذته من فروع رسالة الماجستير، لأن الماجستير المزني وأثره في الفقه الشافعي،
نعم.
والمزني متوفى سنة 264 والشافعي متوفى سنة 204، يعني من علماء القرن الثالث الهجري. فكانت المسألة بالنسبة لي يعني حيوية
سهلة.
وسهلة، وعرضت الموضوع على القسم وتمت الموافقة، والمشرف موجود الذي ناقشني وهو الشيخ عبد العظيم معاني رحمه الله وأشرف على الماجستير، فتمت الموافقة مباشرة وسجل موضوع الدكتوراه بسهولة في سنة 72. إلا أنني أيضا ما زلت أعمل
في الكويت
مدرسا، إلا أنني بعد الماجستير نقلت من التعليم المتوسط إلى التعليم العالي، معهد التربية للمعلمين والمعلمات، وده بيطلع مدرسين بياخدوا الثانوية العامة، بيحصل على الثانوية العامة ويجي عندنا في المعهد ده سنتين، يدرس بقى مناهج وطرق تدريس وسائل تعليمية ومواد أكاديمية، ويتخرج مدرس للتعليم الابتدائي أو التعليم المتوسط. فكانوا محتاجين إلى حملة ماجستير أو دكتوراه ليقوموا بهذه المهمة، فتقدمت واخترت فعلا مدرسا للتعليم بمعهد التربية للمعلمين والمعلمات، وأنا أعمل في الدكتوراه. فبدأت أكتب، ونظرا لأني أعمل في حقل كبير ومع طلاب كبار، وجدت أن من المناسب أن ألتحق بدبلوم عام في التربية تبع كلية الآداب جامعة الكويت، فالتحقت فعلا بكلية الآداب جامعة الكويت ودرست دبلوم عام في التربية، مناهج وطرق تدريس وفي اللغة العربية والتربية الإسلامية وعلم نفس تعليمي وعلم نفس اجتماعي وعلم نفس تربوي وفكر تربوي، وحصلت على دبلوم التربية سنة 75 بتقدير جيد جدا، وأنا أعمل مدرسا وأكتب للدكتوراه. وفعلا بعد حصولي على الدبلوم أتممت كتابة الدكتوراه، وبمجرد عودتي في إحدى الأجازات سنة 76 قدمتها للمشرف رحمه الله فقرأها وأجازها وأذن لي بطبعها، وتم تشكيل اللجنة ونوقشت سنة 77 ونالت مرتبة الشرف الأولى. وكان المناقشان العضوان يعني الآخران بالإضافة إلى الشيخ عبد العظيم معاني رحمه الله هما الأستاذ الشيخ الدكتور محمد أنيس عبادة من جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور عبد المجيد محمود أمد الله في عمره وفي صحته.
فضيلة الدكتور، لو قسمنا حياتكم إلى محطات، كل محطة
نعم.
باسم كتاب،
نعم،
ما هي هذه المحطات؟
يعني نستطيع أن نقول المحطة الأولى السبعينيات، كان فيها الماجستير 72 وهو كتاب المزني وأثره في الفقه الشافعي،
نعم.
وفيها الدكتوراه سنة 77، وفيها مدارس مصر الفقهية دراسة فقهية مقارنة، أدي
نعم.
كتابين كبار، وبعدين فيها مشاركة في 10 كتب لمدرسة المقررات الثانوية، مدرسة صباح السالم في دولة الكويت، كان نظام أمريكي جديد اسمه نظام الساعات أو نظام المقررات، عايزين يطبقوه في المرحلة الثانوية،
الساعات المعتمدة.
فيجيبوا مؤلفين منين؟ فاستعانوا بنا نحن أساتذة معهد التربية المعلمين والمعلمات وأساتذة جامعة الكويت، فقمنا بتأليف 10 كتب في التربية الدينية للسنوات الدراسية، أولى ثانوي وثانية ثانوي وثالثة ثانوي ورابعة ثانوي، بالمناسبة الكويت 4 سنوات ثانوية، وبعدين كتاب للطالب وكتاب للمعلم، فكل سنة فيها كتابين وتحت إشراف لجنة كبيرة، فأنتجنا 10 كتب في هذه المرحلة اللي هي السبعينات. محطة أخرى سبق أن أشرت إليها، أول كتاب في حياتي كتاب دراسات في الثقافة الإسلامية لمعهد المعلمين، وكتاب دراسات في السنة النبوية لمعهد المعلمين. نقدر نقول السبعينات دي المحطة الأولى.
نعم. الثمانينات.
في الثمانينات بقى كان في أكثر من محطة. محطة انضمامي إلى كلية دار العلوم جامعة القاهرة، وأيضا وأنا أقوم بالتدريس في هذه الكلية تدريس مقررات الشريعة الإسلامية، كان لابد أن أدلو بدلوي في مؤلفات يحتاجها الطلاب، فعملت كتاب بعنوان دراسات في آيات الأحكام عشان ندرس لهم أحكام المداينة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى في سورة البقرة، وندرس لهم أيضا حاجات في التفسير غير الأحكام الفقهية. فعملت كتاب بعنوان بحوث في علوم القرآن، وكان هاتان يعني هذان الكتابان لطلاب المرحلة الأولى من ليسانس دار العلوم. في السنة الثانية احنا من عادتنا يعني ننوع، الأستاذ اللي خد سنة أولى السنة دي ياخد سنة تانية السنة اللي بعدها، ياخد تالتة اللي بعدها، عشان إن كان كويس يستفيد بيه الطلاب، وإن كان مش كويس ما يبقاش عبء على الطلاب. فانتقلت للسنة الثانية. السنة الثانية فيها شيئين، شيء اسمه الأحوال الشخصية يعني الزواج والطلاق، وشيء اسمه الوصية والميراث. فكان أيضا علي أن أكتب في أحد هذين الفرعين، فكتبت كتابا في فقه القرآن الكريم في أحكام الوصية واليتامى والميراث. وأيضا في لما نقلت للمرحلة الثالثة، كل ده من 84 ل 87 الثمانينات، لما نقلت للمرحلة الثالثة في دار العلوم أعددت كتابا عن تفسير سورة الأحزاب. وليه سورة الأحزاب؟ لأن فيها أحكام فقهية وقضايا اجتماعية عديدة، على موضوع التبني وقضية الظهار وقضية تعدد الزوجات وقضية الحجاب وقضية الطلاق وقضية العدة وقضية زيد بن حارثة وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، عدة قضايا كثيرة جدا كانت موجودة. فأنا اخترت هذه السورة لتجمع بين تفسير وأحكام فقهية،
تناسق.
بالإضافة إلى أن احنا عملنا مقدمة عن مناهج المفسرين وعلم التفسير وأصول التفسير وأشهر الكتب والمؤلفات في فن التفسير وهكذا. لما يعني رقيت أو صعدت إلى سنة رابعة، كان لابد ان احنا نعمل حاجة عن التفسير الموضوعي، فبنختار بقى آيات من القرآن الكريم او موضوعات من القرآن الكريم ونعد فيها كتاب. كل ده ليس قاصرا على مرحلة الجامعة، ولكنه يطرحه الناشر في معرض الكتاب وتباع منه نسخ، ويعرض أيضا على المكتبات ويدخل دار الكتب وياخد رقم قومي وإلى غير ذلك من الأمور.
في مرحلة التسعينيات وأنكم سافرتم إلى مكة أم القرى،
يعني قبل التسعينات برضو ما زلنا في الثمانينات. أنا سافرت إلى جامعة قطر في الثمانينات 87، رحت إلى جامعة قطر، وفي جامعة قطر كان مطلوب مننا ان احنا نعمل سيمينار ونعمل بحوث ونشارك في مجلة الكلية وفي مجلة مركز بحوث السنة والسيرة. فأخرجت عدد من البحوث العلمية التي نشرت في حولية كلية الشريعة جامعة قطر، أضواء على الإسراء والمعراج مثلا، القديم والجديد في الفقه الشافعي، المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم والرد على منكريها، العلاقات الإسلامية اليهودية في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عصر صدر الإسلام. كل دي كانت بحوث أنا بعملها دعم لمركزي في جامعة قطر من جهة، واستعدادا للأستاذية من جهة أخرى وهي بحوث عامة كما ترى وكما تعرف، وكنا نلقيها في سيمينارات متعددة في رحاب جامعة قطر. دي محطة كبيرة وكانت فعلا نواة لترقيتي إلى أستاذ سنة 1992 منذ 15 عاما. بعد الأستاذية بقيت بقى في دار العلوم بالقاهرة من 92 إلى 97. في هذه المرحلة بدأت أطل على القضايا الاجتماعية، فأعددت كتاب بعنوان قضايا معاصرة، دراسة فقهية اجتماعية مقارنة، بنتكلم فيها عن غسيل الأموال، بنتكلم فيها عن الحوار مع الآخر، بنتكلم فيها عن علاقة المسلم بغير المسلم، بنتكلم فيها عن الخطاب الديني وغير ذلك من الأمور. 97 انتقلت إلى أو أعرت مرة ثالثة أو ثانية إلى جامعة أم القرى. جامعة أم القرى لم يكن هناك تأليف، وإنما كان هناك إشراف على الرسائل العلمية، الماجستير والدكتوراه. أشرفت على أكثر من 20 رسالة في المرحلة التي أقمتها في مكة، 20 رسالة ماجستير و20 أو أكثر رسالة دكتوراه.
نعم.
والحمد لله تم إنجازها ومناقشتها قبل عودتي إلى القاهرة سنة 2002.
بارك الله لنا فيكم. إذن فضيلة الدكتور، ما هو دور الكتاب في ضبط الفكر ومحاربة الأفكار المنحرفة؟
الكتاب مهم جدا ولا يزال دوره أساسي وحيوي في ضبط الفكر وفي تنمية الفكر وفي تغذية الفكر بالضوابط الصحيحة والسليمة إذا كان كتابا صحيحا. احنا نقرأ في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ومصدر هداية. نقرأ في القرآن الكريم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. نقرأ في القرآن الكريم، معلش يعني دعني أنا أتحدث عن القرآن ثم ننتقل،
ومن أصدق من الله قيلا
يعني ومن أصدق من الله حديث. نقرأ في القرآن الكريم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إلى غير ذلك من الآيات. فرأس الكتب هو القرآن الكريم، ولعلنا من هذه الآيات نأخذ يعني دليلا إلى أن الكتب الإسلامية، الكتب الصحيحة، الكتب التي قام بتأليفها كبار الأئمة الفقهاء وكبار المفسرين وكبار علماء الحديث وكبار المفكرين في العصر الحديث، هذه الكتب كلها ومنها ما ألفناه أيضا وما طرحناه كلها يعني هداية إلى صراط الله المستقيم وإلى تنمية الفكر وإلى ضبط التفكير بالأصول العلمية الصحيحة. لذلك نحن نهيب بأبنائنا وبكل القارئين أن يهتموا بالكتاب وأن يهتموا بالقراءة وأن يطلعوا على المؤلفات العلمية. ويكفي أن ربنا سبحانه وتعالى وجهنا في أول آية من القرآن الكريم إلى القراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، معلم، وهو المعلم الأول، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن علينا أن نأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين الأسوة الحسنة نحو التعلم ومصاحبة الكتاب والاهتمام بالكتاب. وصدق شوقي رحمه الله: وخير صديق في الزمان كتابه.
نعم، بارك الله لنا فيكم. ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر إلى الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، مدير مركز الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة. أعزائي المشاهدين، إلى لقاء قادم مع عالم آخر ومكتبة أخرى بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.